أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أحبتي في الله، ما زلنا في فصل اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. وقد قال الشيخ: اعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع جميع الفرائض، ولكن ربما عشرت المواظبات على ذلك. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص، ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره. يبقى هو ده المقصود، هو ده الهدف، تزكية القلب وتطهيره. فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. ده كلام أهل الخبرة في الطريق إلى الله، إن الإنسان ينظر إيه أشد تأثيرا في قلبه في التزكية وصلاح القلب يواظب عليه. إذا حس بملل ينقل غيره، هي القضية. لما جاء رجل إلى ابن الجوزي قال له: أسبح أو أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. الجلابية اللي مش نظيفة محتاجة تغسل ولا تكوي؟ قال له: غسلها مهما كوي. فالإنسان محتاج استغفار عشان يغسل، ذنوب كثير متلتلة، أما التسبيح فهي دي المشكلة. أنا كل ما أجي أوصف حاجة يا جماعة، كل ما أجي أوصف علاج أو أنواع علاج، أخاف إن إحنا ننقي اللي يجي على هوانا، هي دي المشكلة. الاستغفار ولا التسبيح؟ استغفر، مش عشان هو محتاج استغفار، وإنما عشان ده جاي على هواه، جاي على مزاجه، أسهل. الشيخنا بيقولك إن أحسن حاجة إنك تقف تصلي وتقرأ قرآن بالتدبر، هتشك. عشان كده يقعد يستغفر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يبقى هو مكوع على السرير وينام وبغير حضور القلب. لا، احنا عايزين لما بنوصف واحد مخلص عايز يوصل لربنا، يبقى بيدور على اقصر طريق يوصله لربنا واحسن طريق وامن طريق يوصله لربنا، مش بينقي بقى. ده هو بيبحث عن الحق الصرف لا الذي يوافق هوا. يبقى يبحث عن الاشد تأثيرا، يعني الانسان بيستغفر. وزي كثيرا ما اقول للاخ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يصلي على النبي بأي صيغة أو له أي صيغة، لكن هو لما يقول له ما صلش على محمد صلى الله عليه وسلم ما لهاش أي تأثير في قلبه. أمال التأثير إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، ما هي دي المية منها بألف من التانية. الأجر ربك ما بيضيعوش، هي مش بالسبحة، مش بالألاف، مش بالأعداد، وإنما بحضور القلب بالتأثر بالإصلاح بالصلة مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الموضوع. وإنما لما نقول بقى اعمل ألف واعمل ألفين، ده بس مجرد إيه؟ تليين، موضوع تربية، زي اللي بيتدرب على السواقة، فما بيلففوش في اتجاه معين محدد عشان رايحين مشوار، لا، ده بيلففوا في اي حتة علشان بيدربوا. فكذلك لما بنقول برضو في الاول سبح الف واستغفر الف وصلي على النبي الف وقل لا اله الا الله الف، ديك في الاول مجرد ايه؟ تدريب، تربية، اصلاح. احنا بنقول ان التزكية طريقها تربية، التربية للوصول الى التزكية. فالشاهد ان الانسان يشوف انين بتأثر في قلبه اكتر، أما يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا أكثر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ويواظب على الأشد تأثيرا. ثم إذا حس إن دي في ملل ينقل غيره، يغير. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بسنة النبي مهم جدا في الموضوع ده برضه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ركعتين 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 وفي الآخر ركعة، ومرة ركعتين وبعدين سبعة بتساوي واحد، ومرة خمسة بتساوي واحد، ومرة ثلاثة بتساوي واحد. كل ده ورد عن النبي ليه؟ لدفع الملل، التغيير قيام الليل، مرة في أول الليل ومرة في وسط الليل ومرة في آخر الليل. من فوائدها أيضا دفع الملل، وإن كان لها فائدة ثانية وهي مخالفة النفس والهوى والاعتياد. فالشاهد إن الإنسان يشوف الأشد تأثيرا ولا ينتقل عنه إلا إذا خشي الملل. واعلم أن قراءة القرآن قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عسرة المواظبة، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. كلام زي الفل، قلناها زمان. إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب ما تقفلوش، فإنك لا تدري متى يغلق عنك. يعني أنت ماسك المصحف وقاعد بتقرأ، قلت هقرأ جزء وخلص، قريت جزء ولقيت ربنا فاتح، ليه تقفل؟ ليه ليه تقفل؟ ليه؟ عايزين ننام يا عم الشيخ. ما تنامش طالما ان في ايه فتح. ما بيحصلش دايما الفتح ده، قاعد تذكر، خليك شغال في الذكر، ما تبطلش طالما ان في ايه في فتح. ربنا فتح لك باب بتتصدق فيه، ايه لكده انت كفلها، خليك مستمر. ما تقولش اليومين دول زنقه عشان حصلت الظروف الشهر ده، استمر. انت ما تعرفش الباب ده هيتقفل عنك قد ايه. لقيت شيخ تتعلم منه، خليك معاه. كل ما تلاقي لك باب خير ما تقفلوش بايدك، احسن تيجي العقوبه بالحرمان. وقفت قمت بالليل دخلت الحمام، قلت طب بالمره اتوضى وصلي ركعتين، اتوضيت وصليت ركعتين، ربنا فتح، كمل. وقف بتقرا قران، قلت هصلي مثلا بايه عما يتساءلون على الركعتين، ربنا فتح، خليها في الركعه والثانيه الناشعات. ربنا فتح بعد عم والناشعات وعبشه، طالما فتحت ما تسدهاش بايدك، خد فرصتك. الثاني العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى او تدريس او تصنيف او تذكير، فترتيبه في الاوراد يخالف ترتيب العابد، فانه يحتاج الى المطالعه في الكتب والتصنيف والافاده، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. احنا قلنا الفرائض الأول، وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة، العلم الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. يبقى الإنسان فعلا في الوقت ده الدماغ بتبقى الفكر صافي. وأحيانا يا جماعة العالم أو الداعية أو الشيخ أو المعلم يحتاج إن هو يستلقي ويفكر، بلاش يستلقي، يحتاج إنه يفكر. وأنا شفت حد من بتوع التبليغ بعد صلاة الصبح يروحوا مكلفتينه بطانية وهو قاعد. فين الشيخ؟ يقول لك اصله في الفكر. انا ما بزكيش ان انا حد ولا بقى، لا انا قصدي بس المنظر. فعلا الانسان يخلو للفكر ويقطع الشواغل الظاهرة، بس المشكلة انك بتفكر في ايه؟ كان بيفكر في ايه مش عارف صراحة، بس هو ده المشكلة في الفكر، بيفكر في ايه؟ هتفكر في ايه؟ لازم عنده حاجة يفكر فيها، مش يقفل على نفسه ويسرح بقى. ممكن السرحان ده يودي في داهية والعياذ بالله. لا، احنا عايزين نفكر في حاجة محددة، في تدبر آية من القرآن. يفكر في ايه؟ يفكر في مشكلة فقهية، مسألة في تعارض أحاديث. يفكر في مشكلة دعوية، يعمل ايه في علاج الشباب اللي بيضيعوا دولك بعد ما يلتزموا ويتفلتوا؟ علاج الفتور الشباب دول ايه؟ علاج اللي بيحفظوا القرآن دول وبينسوه ما بيعملوش بيه ايه؟ تفكر في المسائل دي عرض مسألة. يعني مثلا زي بقول كده، انا عايز اخطب جمعة عن الجبن، مش الجبنة الشدر والبيضة والرومي، لا عن الجبن. الجبن ها، الجبن اللي بقى سمة في اهل عصرنا. الفكر بقى في ايه؟ في عرض القضية دي ازاي؟ ازاي تعرض قضية الجبن وعلاجه؟ الفكر في كيفية عرضها دي محتاجة ايه؟ فكر. مش يبقى مش مسألة ايجاد النصوص والمواقف، وانما مسألة ازاي تعرض المسألة دي. هو ده كل ده يحتاج الى فكر. الشيخ هنا بيقول بعد طلوع الشمس الى الضحى صرف ذلك الزمان الى التفكير، فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر، خلص الاذكار، وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار الى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك الا في وقت اكل او طهارة او مكتوبة او قيلولة، ومن العصر الى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير او حديث او علم نافع، ومن الاصفرار الى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الاول من عمل اللسان، وورده الثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل العين واليد في المطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. أما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاث أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. أما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. الثالث حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل. وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام كان حضور مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، قيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. مسألة يا جماعة عبادة يتعدى نفعها، بتواجهنا مشكلة في مسائل الإخوة العاملين في الدعوة، ودي واجهتنا من زمان زمان أيام الاعتكافات الجميلة. فكان الواحد مثلا، أنا كنت في عمرة في رمضان في الكعبة، ولازم ترجع العشر الأواخر عشان في اعتكاف كان في مسجد الرحمة في الهرم، تمسك الاعتكاف. يا جماعة إزاي أشيل الكعبة وأنزل؟ يقول ما انت في الكعبة بتعبد لوحدك، هتيجي هنا في الاعتكاف في 500 شخص، انت هتفيدهم يبقى 500 دول في مزاح حسناتك، فكده يتقالوا حسناتك اكتر من عبادتك لوحدك. طب وانا هي دي نفس الشيء دلوقتي، حج مع مجموعة ليه؟ انت لما تقودهم ويحجوا على السنة وينتفعوا بكلامك ويتعظوا ويتركوا كلوبهم يبقوا في موازين حسناتك احسن من حجتك لوحدك. طب وانا قلبي انا صلاح حالي انا مع الله؟ هو ده الترتيب.
ان الانسان ما يبقاش كل وقته كده في خدمة الناس في النفع المتعدي ويضيع نفسه، لان النفع المتعدي ثواب اكتر وحسنات اكتر، لكن انت قلبك انت حالك انت مع الله ممكن يضيع الاخلاص فيضيع الخمسمية. هو دي المشكلة. الخامس هو المحترف، الايه، وقصد الاخلاص افضل من الاوراد المذكوره لانه عباده يتعدى نحوها، فينبغي ان يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ بها في الزمان في ذلك ويقنع باوراد الليل. الخامس المحترف وهو محتاج الى الكسب له او لعياله، فليس له ان يستغرق الزمان في التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فاذا حصل له ما يكفيه عاود الاوراد. السادس المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى وهو يحركه إلى ما يريد من ورده، وينبغي أن يداوم على الأوراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، فينبغي المداومة على الأذكار، أن يكون الإنسان مداوما دائما الأذكار، لأن المداومة يعني التركيز بأن يكون الأذكار يوميا، يعني مرتب لنفسه كذا صلى على النبي وكذا، لأن الأذكار ما فيهاش تحديد. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفتوحة، ما حدش يقدر يقول لك إن الزيادة على كذا يبقى بدعة، لا، كثيرا، زود 1000 2000 5 10 20 100 على قد ما تقدر. فإذا كان الإنسان ركز إن هو كل يوم مثلا كذا 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 كذا، التركيز ده إن 1000 مثلا استغفار و1000 صلاة على النبي و1000 تهليل و1000 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، في يوم كسل أو يوم مرض يوم سافر يكتب له، اكتبه له ما كان يعمل إيه، صحيحا مقيما. هي دي الميزة، إن أنا كل شهر مطلع 50 جنيه، 5000 جنيه، لو في شهر جات حصل ظروف ما طلعتش تكتب انك طلعت، كل ليلة بصلي 11 ركعة، ليلة راحت علي نومة اتكتبت، مبقاش بس متعمد ان انام. هذه فايدة المداومة على العمل. قال الشيخ: باب في قيام الليل وفضله والاسباب الميسرة في قيامه ونحو ذلك. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل، وشوف قول ربنا سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى في جفاء بينه وبين السرير، مش حب للسرير، اصل في ناس بتموت في السرير، ساعة ما يروح على السرير بالليل كده بالحضن حبيبي، لا مش حبيبه ده، هو بينام مضطر. كتير ركزت لك على النقطة دي، ان في ناس بتجاهد عشان تجيب النوم، لا، انا عايزك تنام حين يغلبك النوم، يعني مش تروح ترقد ونشوف بقى جينا نوم ولا مش هيجي، جينا نوم ننام، ما جاش نوم احنا نقوم، لا، ما تروحش السرير من اصله الا لما يغلبك النوم. كان لا ياتي السرير الا زحفا بعضهم، هو ده معنى ايه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لذلك يعني من اكثر ما يسدني في موضوع قيام الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل. ويعجبني قول احد اخواننا اكرمه الله، كان دايما يقول ايه، اما اجي بالليل كده اقوم وانا مش قادر اقوم، اقول يا رب خلي عندك شرف، انت عايز تبقى قليل الشرف، مش عايز تبقى راجل شريف، قوم، شرف المؤمن قيام الليل، فهذا يدفعه الى القيام. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين، دأبهم يعني ايه؟ عادتهم، شغلتهم، مداومتهم، وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. الناس اللي تشتكي إن اليوم بيضيع في المعاصي بالنهار، نعمل إيه؟ قيام الليل منهاة عن الإثم، عشان تبطل تبص النسوان، عشان تبطل كذب، عشان تبطل نفاق، عشان تبطل كتر كلام، عشان قم الليل منهاة عن الإثم. لذلك كان بعض السلف يقول: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. لما تلاقي الليل متظبط النهار يتظبط، ولما تلاقي النهار متظبط برضو الليل يتظبط، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. ربنا سبحانه وتعالى قال له: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل. قال الشيخ: فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. أما الظاهر ألا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. خف الأكل شوي. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. أصل هو جسم واحد، إذا أنهك بنهار زي ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكره أن أجد الرجل قطر بنهار جيفة ليل. في النهار بيلف زي الحمار، ملاش زي العفريت قال يلف ويفرك طول النهار، ويجي بالليل يتخمد ما يتقلبش. ومنها ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. لا يترك القيلولة يعني ينام بالنهار أي جزء من النهار. أحيانا والله بينفع في الموضوع ده 10 دقائق وربع ساعة. 10 دقائق بتنفع، 10 دقائق فعلا بتنفع. فتنام أي وقت بالنهار حتى لو 10 دقائق على جنبك كده، ولا مش على جنبك وانت قاعد، تنفع بالليل. ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. يا نهار أبيض، 5 أشهر بذنب؟ عرفت أنت محروم ليه من زمان، لأن الذنوب كتير. أن يجتنب الأوزار. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا. ده كلام كبير قوي عايز له قاعدة. طبعا قضية سلامة القلب المسلمين، الصحابي للرسول بشره بالجنة قال: هذا قلبي أبيت كل ليلة وليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حسد لأحد من المسلمين. الله أكبر. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا سليمة للمسلمين. ان الواحد يبقى قلبه ايه؟ سليم للمسلمين، بيكرهش حد ولا بيحقد على حد ولا بيحسد حد ولا بينه وبين حد ضغينة. كل المسلمين الصغير والكبير مفيش حد عايش كده قلبه ايه؟ سليم. والله هو ده اللي بينام، هو ده اللي بيرتاح. عشان كده بتبقى نوم ساعة فيها بركة، لأن قلبه سليم. وخلو القلب من البدع مقلقة وإعراضه عن فضول الدنيا. ربنا يكفينا شر الدنيا ويصرف عنا أذاه. زي ما بقول كده، واحد يجي ينام جنب التليفون والفاكس والإيميل والرسائل. طب ده هيام ازاي ودماغه مشغول علينا بكره فواتير ايه وعلينا بكره شيكات ايه وجاي لنا ايه وراح ايه وفلان هندفع له ايه وفلان هناخد منه ايه. ما ينفعش مع ده صفاء القلب وصفاء العقل والدنيا. ومنها الميسرة في الباطنة خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، شوق مزعج أو خوف مقلق. في كلام ابن الجوزي هنجيبه المرة الجاية بقى إن شاء الله عشان نقرأ الشجع بتاعه في تتجافى جنوبهم عن المضاجع. من زمان ما جبناش حاجة عن ابن الجوزي عليه رحمة الله، وعايزين نقف معاه برضو في الكلمتين دول، خوف مقلق أو شوق مزعج. واحد مشتاق لربنا. سألتكم سؤال، امتى كانت آخر مرة بكيت فيها شوقا لرؤية وجه الله الكريم، مشتاق انه يرى وجه الله الكريم؟ يجي له نوم ازاي ده؟ او خوف مقلق، خايف من النار. كان يقوم الربيع بن خثيم بالليل مرات يتحسس جسمه يقول اخشى ان اكون قد نسخت وانا نايم. عطاء السلمي كان ينظر الى وجهه في المرآة يقول اخشى ان يكون نزل عذاب الله علي وانا نائم. خوف مقلق او شوق مزعج. احبكم في الله، التقي اللقاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.